بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وغفر لشيخنا ولوالديه ولجميع الحاضرين: باب الكفاءة والخيار. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العرب بعضهم أكفاء بعض، والموالي بعضهم أكفاء بعض، إلا حائكا أو حجاما. رواه الحاكم، وفي إسناده راو لم يسم، واستنكره أبو حاتم، وله شاهد عند البزاري عن معاذ بن جبل بسند منقطع.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الكفاءة والخيار. والمقصود بذلك في كتاب النكاح أي شرط المكافأة بين الرجل والمرأة من جهة المساواة في بعض الأوصاف، هل يشترط ذلك أو لا يشترط؟ والخيار المقصود به أن يكون أحد الزوجين مخيرا في فسخ العقد أو إمضائه لسبب من الأسباب التي سيأتي شيء منها. وابتدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالأحاديث الواردة في المكافأة، والمكافأة في كتاب النكاح عند الفقهاء رحمهم الله تعالى معتبرة في الجملة، لكنهم اختلفوا في الأوصاف التي تعتبر بها المكافأة، فذهب بعضهم إلى أنها أربعة أوصاف، وذهب الطائفة إلى أنها خمسة، وآخرون قالوا بأنها ستة أوصاف. وذهب بعضهم أيضا إلى أنه وصف واحد وهو الدين فقط، المشترط أن يكافئ الرجل المرأة في دينها، فلا ينكح الكافر المسلمة. والكفاءة قالوا معتبرة من جهة الرجل وليس من جهة المرأة، بمعنى أن الذي يشترط فيه ما يشترط من الأوصاف إنما هو في حق الرجل، وأما الكفاءة باعتبار المرأة فلا. قالوا لأن الرجل هو الأعلى، وأيضا أن الولد إنما ينسب إلى أبيه ولا ينسب إلى أمه، فالكفاءة حق له إذا رضي بما دون ذلك فله. المؤلف رحمه الله تعالى استفتح ذلك بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فيما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: العرب بعضهم أكفاء بعض، والموالي بعضهم أكفاء بعض، إلا حائكا أو حجاما. هذا الحديث مروي عن ابن عمر من عدة طرق ومن عدة وجوه، منها ما أخرجه البيهقي من طريق شجاع بن الوليد قال حدثنا بعض إخواننا عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عمر، وهذا إسناد ضعيف، قالوا من جهة جهالة هؤلاء الذين حدثوا شجاع بن الوليد، وأعل أيضا عند بعضهم بعنعنة ابن جريج. وقد سئل ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى أو سئل أبو حاتم رحمه الله تعالى عن هذا فقال هذا كذب لا أصل له، كذب لا أصل له. وفي موضع آخر من كتاب العلل لابنه أنه قال هذا باطل، نهيت فلانا عن التحديث به، نهيت فلانا عن التحديث به. وقال ابن عبد البر رحمه الله تعالى هذا منكر موضوع ولا يصح عن ابن جريج. قد روي من وجه آخر أيضا عن ابن عمر كما عند ابن حبان في المجروحين وابن عدي في الكامل والبيهقي من طريق عمران بن أبي الفضل عن نافع عن ابن عمر. بنحوه أو نقول بمعناه لأنه ورد بلفظ العرب أكفاء بعضها بعضا، قبيل بقبيل ورجل برجل، والموالي أكفاء بعضها بعضا قبيل بقبيل ورجل برجل إلا حائكا أو حجاما. وهذا أيضا إسناد باطل لأن عمران بن أبي الفضل الذي يرويه عن نافع هذا كذبه بعضهم، ولهذا قال ابن أبي حاتم قال أبو حاتم عن هذا بأنه حديث منكر من هذا الطريق، لأنه حديث منكر. وكذلك ابن حبان رحمه الله تعالى وكذا ابن عدي والبيهقي كلهم أنكروا الحديث من هذا الوجه أيضا، فهو لا يصح عن ابن عمر البتة. قال المؤلف رحمه الله تعالى وله شاهد عند البزاري عن معاذ بن جبل بسند منقطع. هذا أخرجه البزار من طريق سليمان بن أبي الجون عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن معاذ رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العرب بعضها أكفاء لبعض والموالي بعضها أكفاء لبعض. وكما قال المؤلف رحمه الله تعالى أنه بإسناد منقطع لأن خالد بن معدان لم يسمع من معاذ، كما أن ابن القطان أعله بعلة أخرى قال إن سليمان بن أبي الجون هذا لم أجد له ذكرا فهو مجهول، وكذا قال الهيثمي في مجمع الزوائد. ورد الحديث أيضا أو هذا المعنى من حديث عائشة عند البيهقي ولكنه أيضا لا يثبت، بل فيه رجل قد كذبه أبو حاتم. فجملة ما ورد في هذا الباب عن هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أشهر ما في الباب ما روي عن ابن عمر وروي عن معاذ وعن عائشة، ولا يصح شيء من هذا. ولهذا قال ابن حجر رحمه الله تعالى: لم يثبت في اعتبار الكفاءة بالنسب حديث، لم يثبت في اعتبار الكفاءة بالنسب حديث. هذا الحديث الذي روي بهذه الأسانيد التي لا تصح ولا تثبت استدل به بعض الفقهاء على اعتبار الكفاءة في النسب، وأن العرب أكفاء لبعض، ولكن المولى لا أو الموالي لا يكونون أكفاء للعرب على ما دل عليه هذا اللفظ. والقول باعتبار الكفاءة في النسب هو قول الجمهور، والقول الثاني كما هو مشهور مذهب مالك رحمه الله تعالى وقول لأحمد وهو قول أهل التحقيق أن الكفاءة في النسب لا تعتبر. وأنه يجوز أن ينكح المولى العربية، بل أن ينكح القرشية الهاشمية، على ما استدل به المؤلف أو أشار إلى المؤلف رحمه الله تعالى فيما أورد من الحديث الذي بعد هذا في قصة فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها. وكون العرب أكفاء لبعض عند من يعتبر الكفاءة في هذا قالوا لا فرق في ذلك بين جميع العرب، لا قرشي ولا غيره، فلا شك أن قريشا هي أفضل العرب كما أن العرب أفضل الأجناس كما ذكر الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، بل هو مذهب أهل السنة والجماعة أن جنس العرب أفضل من جنس غيره، وأن أفضل العرب قريشا، وأن أفضل قريش أن أفضل العرب قريش، وأن أفضل قريش بنو هاشم، وأفضل بنو هاشم سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. فالعرب إذا أكفان إذا قيل بأنهم أكفاء لبعض فلا فرق بين قرشي وغيره. وعلى هذا لا يسوغ أن تحبس القرشية أو الهاشمية بحجة أنها ليست كفءا لغيرها فلا ينكحها إلا قرشي أو هاشمي، هذا لا دليل عليه ولم يقل به أحد من أهل العلم. وقد أشار الصنعاني رحمه الله تعالى في السبل إلى مبلغ ما حصل من الضرر على كثير من النساء التي ينتسبن إلى آل البيت بسبب منع أوليائهن من التزويج من غيرهم من العرب بهذه الحجة، وأن هذا قول لا دليل عليه ولا يصح. كما أن الكفاءة قلنا إنها معتبرة في الرجل دون المرأة، لأن الرجل إن الولد إن لأن الولد إنما ينسب لأبيه لا إلى أمه. كذلك قالوا إن الكفاءة في الجملة معتبرة للزوم العقد لا لصحته إلا في كفاءة الدين، فإنها شرط لصحة العقد، فلا يجوز أن ينكح الكافر المسلمة. ومعنى أنها شرط للزوم العقد بأن العقد صحيح، لو تزوجت المرأة من ليس كفأ لها في النسب أو من ليس كفأ لها في الصنعة أو من ليس كفأ لها في اليسار من جهة المال
هذه أوصاف عند بعض العلماء معتبرة، فلو رضيت المرأة بما دون ذلك صح، لكن لأوليائها الحق في فسخ النكاح، هذا معنى القول بأنه شرط للزوم العقد لا لصحته. وهذا أيضا يقال بأنه في الجملة، على أن من أهل العلم رحمه الله تعالى من قالوا بأن المعتبر بالكفاءة فقط هو الدين وما سواه فلا عبرة به، فمتى ما رضيت المرأة بهذا الرجل وبخلقه ودينه على أي حال أو وصف كان، من جهة النسب أو الصنعة أو الفقر، فإنه ليس لأحد أن يفسخ نكاحها ما دام قد رضي وليها بهذا، فليس لأحد من الأولياء أن يفسخ، وهذا هو الأظهر. كفاءة النسب اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال، فذهب الطائفة إلى أنه شرط لصحة العقد، وهذا قول ضعيف، بل وصف بالشذوذ. وذهب الطائفة إلى أنه شرط للزوم العقد كما قلنا، وهذا قول الأكثر. وذهب الطائفة إلى أنه لا عبرة بهذا الشرط وبهذه الكفاءة، وأنه يجوز أن يتزوج المولى العربية، وهذا ما دل عليه الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى بعد هذا. نعم.
وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: انكحي أسامة. رواه مسلم.
هذا الحديث في قصة فاطمة بنت قيس الفهرية رضي الله تعالى عنها خرجه الجماعة إلا البخاري، أخرجه أحمد ومالك وابن الجارود وابن حبان والبيهقي من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة رضي الله تعالى عنها في قصتها لما طلقها زوجها، أتت تستأمر النبي عليه الصلاة والسلام وتسأله في شأنها من جهة النفقة والسكنة، فلما انقضت عدتها أتت تستأمر النبي عليه الصلاة والسلام وتستشيره في من خطبها، وأنه خطبها معاوية وأبو جهل، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهل فلا يضع عصاه عن عاتقه، أما أبو جهل فلا يضع عصاه عن عاتقه. وهذا لأهل العلم فيه تفسيران: التفسير الأول أنه كناية عن كثرة السفر وعدم البقاء، فلا تستمتع المرأة ولا تأنس إذا كان زوجها كذلك. والتفسير الثاني أنه كناية عن شدته وغلظته، وأنه ربما ضرب المرأة وساء عشرتها. قال: وأما معاوية فصعلوك لا مال له. انكحي أسامة. أبو جهل ومعاوية قرشيان، ومعاوية مولى للنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه أسامة بن زيد وزيد بن حارثة هذا مولى لخديجة رضي الله تعالى عنها، أعطته النبي عليه الصلاة والسلام. قالت فكرهت ذلك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام انكحي أسامة. قالت فنكحته فاغتبت، يعني حصل لها الخير بهذا النكاح، والذي أشار به المصطفى عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث استدل به أهل العلم رحمه الله تعالى على عدم اشتراط الكفاءة في النسب، لأن فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها قرشية، وأشار عليها النبي عليه الصلاة والسلام بأن تنكح أسامة وهو مولاه، فدل على عدم اشتراط ذلك. وهذا هو الأرجح، بأن اشتراط الكفاءة في النسب غير معتبرة. وهذا كما قلنا قول مالك، قول لأحمد، وقال به طائفة من السلف من الصحابة ومن بعدهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. لكن قال أهل العلم رحمهم الله تعالى إن ترتب على عدم اعتبار ذلك مفسدة، كحصول خلاف أو خطر أو سفك دماء، فإن ذلك يترك لا من جهة اعتباره من جهة الشرع، وإنما من جهة دفع هذه المفسدة وما يترتب عليها. وهذا هو الواقع الآن في كثير من المجتمعات، فوإنما ترك لما يترتب على ذلك من المفسدة، وإلا من حيث الصحة وسلامة العقد وموافقته للشرع وللنص فلا إشكال، لكن درءا لما يترتب على ذلك من المفاسد يترك. قد بوب البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح، قال باب الأكفاء في الدين، وقوله وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. فالخلق من ماء واحد كلهم لآدم، لا فضل لعربي على أعجمي ولا لعجمي على عربي، ولا لأبيض على أسود ولا لأسود على أبيض، كما قال الله تبارك وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. كذلك ورد في الحديث إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. كذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام فاظفر بذات الدين تربت يداك، إذا دل على أن المعتبر في الكفاءة هو الدين فقط. والكفاءة في الدين لها صورتان، الصورة الأولى الكفاءة في أصل الدين، وهذه معتبرة بالإجماع، بمعنى أنه لا يجوز للكافر أن ينكح المسلمة، الحال الثانية الكفاءة باعتبار كمال الدين من جهة أن يكون الشخص عنده نقص في دينه بفسق ونحو ذلك، فهذا الأصل أنه غير معتبر ما دام وصف الإسلام له ثابتا فإنه يزوج، لكن لا ينبغي أن يزوج نعم الفاسق حتى تصلح حاله إذا كان غير مرضي الديانة، ولما يترتب على تزويجه من المفسدة على المرأة، لأنه ربما جرها إلى ما عنده من الفسق. ويستثنى من هذه الحال صورة لا يجوز أن يزوج فيها الفاسق مطلقا، وهي فيما إذا كان فسقه بالزنا، إذا كان فسقه بالزنا لقول الله تبارك وتعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. حديث فاطمة أيضا يدل على فوائد، منها أن ذكر العيب في النصيحة ليس غيبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما أبو جهل فرجل لا يضع عصاه عن عاتقه، ومعاوية صعلوك لا مال له. فهذا ليس من الغيبة، وإنما هو من باب النصح، وهذه من المستثنيات من مسائل الغيبة المحرمة. ولست من ذلك صور متعددة، نحو من 7 أو 8 صور. كما أن الحديث يدل على أن اعتبار المال في النكاح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما معاوية فصعلوك لا مال له. فالمرأة يلحقها شيء من المشقة والعنت إذا كانت عند الرجل المعدم الفقير، لكن هذا لا يدل على أنه شرط في الكفاءة، لكن كون ولي المرأة يبحث عن الرجل الذي عنده كفاف من المال وسداد من العيش لا بأس. أما أن يضع عند رجل فقير قد يلحق المرأة ما يلحقها فلا، وإلا من حيث الأصل فهو جائز. ولهذا بوب البخاري رحمه الله تبارك وتعالى باب تزويج المعسر، وقول الله تعالى: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وهذا لا يعارض الحديث، قل من حيث الأصل هو جائز، فالكفاءة في باب المال لا تعتبر على الصحيح، لكن كون ولي المرأة نعم يسأل عن حال الرجل من جهة المال في أن يكون عنده كما قلنا سداد من عيش وكفاف، فهذا أرفق بالمرأة. وبوب البخاري أيضا رحمه الله تعالى بابا آخر قال فيه: باب الأكفاء بالمال، باب الأكفاء في المال، ونكاح المقل الثرية، يعني أن يكون الرجل فقيرا والمرأة غنية، فهذا جائز. كذلك يدل حديث فاطمة على اعتبار حسن الخلق، في من يزوج، وألا يكون ذا صلف وسوء عشرة وحدة وشدة في الطبع، لأن هذا على أحد التفسير أو التفسيرين في قول النبي عليه الصلاة والسلام: وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. فأنت إذا علمت من هذا الشخص غلقا في أخلاقه وشدة في تعامله وحرارة في طباعه، فإنه لا يليق أن تضع موليتك عنده، لأن هذا ربما حمله على القسوة عليها والإساءة، بل ربما حمله على ما هو أشنع من ذلك كما هو الواقع في بعض البيوت. وهذا من كمال النصح لهذه المرأة. كما أن هذا الحديث دليل عند أهل العلم رحمه الله تعالى على جواز الخطبة على خطبة الأخ إذا لم يعلم بها. سبق هذا أن من المستثنيات في جواز الخطبة على خطبة الأخ أن لا يعلم أحدهما بخطبة صاحبه، فهذا محمول على أن أبا جهم لم يعلم بخطبة معاوية ولا معاوية بخطبة أبي جهم. كذلك كون النبي عليه الصلاة والسلام أشار عليها بنكاح أسامة، هذا لا يعد قطعا لخطبة أبي جهل ولا معاوية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نصح لها من جهة الوصف الذي ينبغي أن يكون عليه الزوج. قالوا كذلك من فوائد هذا الحديث أنه لا حرج على ولي المرأة أن يمتنع من تزويج من يعرف بالشدة على المرأة والغلظة عليها، وهذا كما قلنا معتبر في حسن الخلق وجميل التعاطي والتصرف مع المرأة، لا سيما وهي ضعيفة، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنهن عوان عندكم، أسيرة المرأة عند الرجل، فلا بد لها من كمال الإحسان والرفق. كما أن هذا الحديث دليل على أن الإنسان قد يكره الشيء ويجعل الله عز وجل تبارك وتعالى له فيه خير كثير، كما قالت فاطمة كرهت ذلك ثم نكحته فاقتبطت به، وهذا من أثر استشارة النبي عليه الصلاة والسلام وهو الناصح الأمين. كذلك قالوا هذا دليل على أنه ينبغي الاستشارة في مثل هذا فيما يتعلق بالنكاح وأحوال الناس، وأن الذي ينبغي أن يستشار هم أهل الصلاح وأهل الفضل، لأنهم أنصح الناس للناس. وسيحمد العبد أثر هذه الاستشارة بعد ذلك. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وانكحوا إليه وكان حجاما، رواه أبو داود والحاكم بسند جيد.
هذا الحديث متعلق بمسألة الكفاءة في الصنعة، يعني إذا كانت صنعة الرجل مما يزري به، كان يكون حجاما أو قصابا أو سماكا أو حائكا أو دباغا من الصنعات الممتهنة، والحديث كما قال المؤلف رحمه الله تعالى أخرجه أبو داود والحاكم، وأخرجه أيضا ابن ماجه وأحمد وابن أبي شيبة وأبو يعلى وابن حبان والدارقطني والبيهقي من طريق محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن أبا طيبة حجم النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني بياضة قبيلة من الأنصار أنكحوا أبا هند وانكحوا إليه، يعني تزوجوا زوجوه وتزوجوا منه، وكان حجاما. وهذا الحديث إسناده جيد، قد حسنه أو جود إسناده ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى التنقيح، كذا ابن حجر في التلخيص، وهنا أيضا إسناده جيد. الحديث دليل على عدم اعتبار الكفاءة في الصنعة، وأن من كان ذا صنعة يزدر بها فإن هذا لا يمنع من تزويجه ممن هو أشرف منه في صنعته أو غير ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار على هؤلاء بأن ينكحوا إلى أبي بياضة إلى أبي هند، وكان عنده هذه الصنعة. ولهذا قال بعض أهل العلم بأن الصنعة احتراف وطلب للرزق، ويترتب عليها من مصالح المسلمين ما يترتب، وتسد من حاجة المسلمين ما تسد. فلو تركت هذه المهن والصنائع التي قد يزدر بها أو تنتقص لتعطلت مصالح الناس، فلا يمكن أن يكون ذلك سببا في منع تزويج من يمتهن هذه المهن، لا سيما والدليل قد دل بنصه على عدم اعتبار ذلك، وأن المدار إنما هو كما قلنا نعم على الدين والتقوى وحسن الخلق، فهذا هو الذي تجب مراعاته، ولا يجوز الإخلال أو الانتقاص منه أو التساهل فيه. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: خيرت بريرة رضي الله عنها على زوجها حين عتقت، متفق عليه في حديث طويل. ولمسلم عنها أن زوجها كان عبدا، وفي رواية عنها كان حرا، والأول أثبت. وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما عند البخاري أنه كان عبدا.
هذا ما يتعلق بالتخيير. المؤلف كما قلنا بوب بباب الكفاءة والخيار، ومن صور التخيير في باب النكاح الأمة إذا عتقت تحت العبد فإنها تخير، لأنها أصبحت أشرف منه. والأصل في عقد النكاح أنه عقد لازم لا خيار فيه، فهو من العقود اللازمة. وهل يصح فيه شرط الخيار؟ عامة أهل العلم رحمه الله تعالى يرون أنه لا يصح، يعني أن تشترط أو يشترط الرجل خيار الشرط في النكاح مدة أسبوع، عشرة أيام، شهر، إن صالح لي البقاء مع هذا الرجل وإلا فالمرأة لها الخيار. فجمهور أهل العلم لا يرون ذلك، وأنه عقد لازم بمجرد ما يتم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن ذلك لها أو للزوج، ومنهم من خصه بالمرأة، قالوا لأنها لا تملك إلا الافتداء، بينما الرجل يملك الطلاق. لكن من أجازه حتى للرجل قال من جهة أنه لا يلحقه عيب بالفراق في هذا، لأنه إذا فارق بالطلاق وصف بأنه مطلق، بينما إذا فارق على الخيار فلا يوصف بذلك. لكن قول الجمهور أولى بأن الأصل في لزوم في عقد النكاح أنه عقد لازم، وأنه لا يثبت الخيار فيه إلا بدليل، كما في الأمة إذا عتقت تحت العبد، أو الخيار من جهة العيوب التي يثبت بها الفسخ، قد غر أحد الطرفين أو أحد الزوجين نعم بشيء قد نفاه أو طلب نفيه، فهذا يثبت له الخيار. الحديث حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة بريرة، وهو حديث طويل، قصة الولاء، قد أخرجه البخاري رحمه الله تعالى في 24 موضعا من الصحيح. فالحديث أخرجه الجماعة، أخرجه أحمد ومالك، الدارمي وابن الجارود وأبو يعلى وابن حبان والطبراني والبيهقي من طرق متعددة وكثيرة، من طريق القاسم وغيره عن عائشة رضي الله تعالى عنها. قد أخرجه البخاري رحمه الله تعالى كما قلنا في مواضع متعددة، منها في كتاب النكاح قال: باب الحرة تحت العبد، وهذا الموضع المتعلق بهذه المسألة، في مسألة تخيير الأمة إذا عتقت تحت العبد. تقول عائشة رضي الله عنها: كانت في بريرة ثلاث سنن خيرت على زوجها حين عتقت. اختلفت الروايات في حديث عائشة في زوج بريرة هل كان حرا أو عبدا، لكن أكثر الروايات وأصحها أنه كان عبدا. كما أن هذا هو الموافق لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في أن عائشة في أن بريرة رضي الله تعالى عنها خيرت على زوجها حين عتقت، وكان عبدا يقال له مغيث. فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، قالت النبي عليه الصلاة والسلام: تأمرني أي بالبقاء معه؟ قال: إنما أنا شافع. فقالت: لا حاجة لي به. قالوا: فكان مغيث يجري وراءها في سكك المدينة وهو يبكي لما تركت. قالوا: إنا لنعجب من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة لمغيث. وحديث ابن عباس الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله تعالى أخرجه الجماعة إلا مسلما، وأخرجه أحمد والدارمي وابن حبان والبيهقي من طريق عكرمة عن ابن عباس. أخرجه البخاري رحمه الله تعالى في موضعين، أخرجه في كتاب الطلاق باب خيار الأمة تحت العبد، وباب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في زوج بريرة. هذا الحديث وهذه القصة التي وردت في حديث عائشة بن عباس رضي الله تعالى عنهما تدل على أن الأمة إذا عتقت تحت العبد فإنها تخير، إما أن تبقى معه وإما أن تفارقه. فالخيار لها. قالوا: من جهة أنها الآن أصبحت أعلى منه، ومن جهة أن العبد لا يملك نفسه وإنما هو مرتهن لسيده، فهو لا يملك ما ينفق ولا يستقل بمصالحه، ولهذا قالوا خيرت المرأة عليه إذا عتقت عنده. فالخيار له، والتخيير دليل على عدم اشتراط الكفاءة في الحرية، لأن من الأوصاف التي اعتبرها الجمهور في الكفاءة الحرية. فالذين قالوا باشتراطها قالوا: العبد لا يكون كفأ للحرة، لكن ثبوت التخيير فرع عن صحة ذلك، فدل على عدم اشتراطه، لأنه لو قيل باشتراطه لما كان للتخيير فائدة، مجرد ما تعتقد ينفسخ العقد، وإنما الخيار لها هي. فلو رضيت بالبقاء عنده صح ذلك، صح ذلك. إذا عتقت الأمة تحت الحر اختلف أهل العلم في هذا على قولين. جمهور وعامة أهل العلم رحمه الله تعالى أنه لا خيار لها، لماذا؟ لأنها مثله ولا ضرر عليها بالبقاء عنده. وما الفائدة من التخيير على الحر، فلو قيل بهذا لخيرت كل امرأة عند زوج، هذا لا وجه له. وذهب بعض العلم يقول الحنفية إلى أنها تخير مطلقا، الأمة متى ما عتقت خيرت، سواء كانت عند عبد أو عند حر، وهذا قول مرجوح. فالصواب أنه لا خيار لها إذا عتقت عند الحر. كذلك هذا الحديث دليل على جواز بيع أحد الزوجين الرقيقين دون الآخر، كما أنه دليل على جواز إعتاق أحدهما دون الآخر. كما أن هذا الحديث أيضا دليل على أن بيع الأمة المزوجة لا يكون طلاقا ولا فسخا، لا يكون طلاقا ولا فسخا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خيرها، فدل على بقاء عقد الزوجية، لكن لما اختارت انفسخ. أما أن يكون بمجرد العتق أو بمجرد البيع فإنه لا أثر له على العقد، لا بالطلاق ولا بالفسخ. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا تزوج الرجل من هي أخته في الرضاعة يفسخ النكاح، الواجب الفسخ فقط، تستبرأ المرأة. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.